قال المصنف رحمه الله تعالى والمحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخاضرة. ما زال المصنف رحمه الله تعالى يعدد أنواع البيوع المحرمة أو المنهي عنها في الشريعة. النوع 22 من الأنواع التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى بيع المحاقلة. بيع المحاقلة وهو في اللغة مأخوذ من الحقل الذي هو الزر. هو في اللغة مأخوذ من الحقل الذي هو الزر. وشرعا بيع الزر في سنبله. بيع الزر في سنبله بكيل المعلوم من الحنطة أو من البر أو بحبل من جنسه. بيع الزر في سنبله بكيل المعلوم من الحنطة أو من البر أو بحبل من جنسه. فهذا معنى المحاقلة. المحاقلة إذن كما هو واضح أن الإنسان يبيع الزرع وهو ما زال باقيا في المزرعة، ما زال باقيا في الشجرة، فيبيعه بكل المعلوم سواء كان من الحنطة أو من البر أو كان من حبل يكون من جنسه. اتفق العلماء على تحريم هذا البيع. اتفق العلماء على تحريم هذا البيع لدلالة الأحاديث على ذلك ولجهالة أحد العوضين لأنه مستور بأوراقه ولأن الجهل في ذلك يوقع في الربا لا سيما في الحنطة ومن البر على ما سيأتي في الكلام على أبواب الربا. فإنه كما هو معلوم كل نوعين ربويين جهل تساويهما فإنه يكون محرما. لأنه لا بد فيها من التساوي ومن التقابل. والآن لا يدرى التساوي بين هذا الذي في الزر وبين هذا الذي يكون في الخارج. ويقولون الجهالة بالتساوي كالعلم بالتفاضل. هذا من قواعدهم. الجهالة بالتساوي كالعلم بالتفاضل، يعني إذا كنت لا تدري التساوي بمعنى ذلك أنك تعلم أن فيه تفاضل فيكون هذا محرما. النوع 23 من البيوع المحرمة التي ذكرها المصنف رحمه الله بيع المزابنة. والمزابنة بضم الميم مأخوذ من الزبن الذي هو الدفع الشديد. وسمي البيع بذلك لأنه يؤدي إلى نزاع والمدافعة بسبب الغبن. إذن ما معنى المزابنة في الشر؟ المزابنة في الشر بيع الثمر على النخل بتمر مجدود. بتمر مجدود ومعنى ذلك بيعها الرطب بالتمر، بيع الرطب بالتمر. ويدخل كذلك اذا كما ان يدخل في النخل في التمر، كذلك يدخل ايضا في الزبيب، بيع العنب بالزبيب كيلا. فهذا هو بيع المزابنة. فما الفرق إذا بيع المحاقلة وبيع المزابنة؟ أن بيع المحاقلة يكون في الزرع في السنبل ما كان من هذا، بخلاف بيع المزابنة فإنه يكون حسنت في الثمار. ومن حيث وجد تحريم سواء، اتفق العلماء على تحريم بيع المزابنة. الحديث نهى عن سمع المزابنة ولحصول الغرر، ولأنه مظنة الربا لعدم التساوي، لأن بيع تمر بتمر يشترط فيه التساوي، الأصناف الستة التي سيأتي الكلام عليها، لأن بيع تمر بتمر يشترط فيه التساوي. فالأصل أن بيع الرطب بالتمر الأصل فيه أنه لا يجوز، إلا ما سيأتي معنا ما يسمى بالعراية، بيع العراية سيأتي الكلام عليه إن شاء الله. أو نعم يستثنى من ذلك قلنا العراية. أخذنا الآن أنه لا يجوز بيع الرطب بماذا؟ بالتمر. هذا لا يجوز، هذا هو الأصل، لأنه كما تقدم معنا لأن المقدار يختلف ويحصل لا شك أن يعني يحصل فيه نقص. يقولون الرطب إذا جفت نقصت، هذا معلوم. وبيع التمر بالتمر من لأن التمر من الأصناف الربوية فلا بد فيها من التساوي والتقابل، سيأتي هذا إن شاء الله نتكلم على أبواب الربا. لكن ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا لخرصها فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق، فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق. إذن الأصل أن بيع الرطب بالتمر لا يجوز إلا في قضية واحدة وهي العرايا. أحسنت. العرايا جمع عرية مشتقة من التعري وهو التجرد، وأما المراد ببيع العرايا على خلاف بينهم فأقرب ما يقال فيه بيع رطب أو عنب على شجر، على شجر خرصا بتمر أو زبيب. بيع رطب أو عنب على شجر أي ما زاله على الشجر خرصا بتمر أو زبيب كيلا فيما دون خمسة أوسق، فيما دون خمسة أوسق. وهذا ترى أنه نوع من أنواع إيش؟ الآن الذي أخذنا من نوع المزابنة، أحسن، هو نوع من أنواع المزابنة. فمعنى ذلك أن هذا، أن هذا الإنسان يأتي إلى صاحب المزرعة يقول معي تمر، لكن أولادي مثلا ما يأكلون التمر، ما يعجبهم مثلا أكل التمر، يريدون الرطب، فهل يمكن مثلا أن أشتري منك الرطب الذي في الشجر بمقابل هذا التمر الذي هو مجدود مقطوع لي؟ هذا هو بيع العراية، هذا هو بيع العراية. جمهور العلماء على أن بيع العراية جائز، على أن بيع العراية جائز، وذلك لكون النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العراية كما في حديث أبي هريرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في هذا البيع. ولكن يقول أهل العلم رضوان الله عليهم لا يكون هذا البيع جائزا إلا بأربعة شروط. بيع العراية لا يكون جائزا إلا بأربعة شروط. الشرط الأول أن تباع النخلة بخرصها، أن تباع النخلة بخرصها، أي لا بد من تقديرها. فلا بد أن يؤتى بخارص أي بمقدر يكون عالما، لأن ما كل أحد يحسن هذا بحيث يقدر يقول هذا الرطب مقداره كذا وكذا كيلو أو كذا وكذا يأتي صاع، لا بد أن يقدر فيكون يقربه يعني أقرب ما يكون. فإذا لم يحصل تقدير فإنه أصل في التناجم فيمنع، لا سيما تقدير من حاذق من خارص له خبرة بهذا، لا وإلا سيؤدي إلى التنازع الذي نفر منه في كتاب البيوع. الأمر الثاني أو الشرط الثاني أن يكون فيما دون خمسة أوسق. في حديث أبي هريرة قال رخص في بيع العرايا بخرصة فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق. لا خلاف بينهم أنه إذا كان دون خمسة أوسق جائز، وأن الزيادة عليها أي فوق الخمسة أوسق لا يجوز دون خمسة. لماذا؟ لأنه سيأتي مع أن هذا إنما أجيز للحاجة، يريد أولاده يأكلون من هذا الرطب، فليس هذا القضية للبيع أنه يأتي ويتجر ويبيع، هذا لا يجوز البتة. فإذا لابد أن يكون أقل من خمسة أوسق. قلنا إذن إذا كان أقل من خمسة أوسق هذا جائز بالاتفاق، وإذا كان زائدا على خمسة أوسق فإنه محرم بالاتفاق. هنا حالة وهي فيما إذا كان في خمسة أوسق، يعني ما هي زائدة عليها ولا هي دونها، هل يجوز أو لا يجوز؟ فيه خلاف بينهم. ظاهر حديث أبي هريرة أو في خمسة أوسق أن هذا جائز، ولكن قالوا هذا شك، هذا شك، والشك لا يكون دليلا، ولهذا الأصل فيه، الأصل فيه المنع، لأن العراية إنما أجيز، إنما استثني من بيع المزابنة الذي هو الأصل فيه التحريم، فالأصل فيه المنع. إذن يقال ما دون خمسة أوسق هذا جائز، أما في خمسة أوسق أو ما كان زائدا عليه فإنه يمنع البتة. الشرط الثالث أن يكون المشتري محتاجا إلى الرطب، معناه ما يذهب إلى صاحب المزرعة يشتري على أساس أنه يبيع ويتجر، هذا لا يجوز، وإنما هو يحتاج، إما أن أولاده لا يحبون الرطب، أو أنه نفسه ما يستطيع يأكل التمر، بعض مثلا الماء ما يعجبهم التمر يريدون الرطب، رطب جميلة. فإذا إنما شرع للحاجة، إنما شرع للحاجة، فلا بد أن يكون المشتري محتاج إلى الرطب، فإن لم يكن محتاجا فإنه لا يجوز، وذلك لأن بيع العراية إنما رخص للحاجة، وما رخص للحاجة فإنه إذا ذهبت الحاجة العلة يرجع إلى أصله الذي هو التحريم. الشرط الرابع والأخير التقابض بين الطرفين، فإن الأصل في بيع التمر بالتمر كما تقدم معنا من أصناف الربا كلها التساوي والتقابض، فإن هنا أذهبنا إيش؟ أنتم معي هنا أذهبنا ماذا؟ التساوي، التساوي ما ندري، ولذلك رخص كان منع أول ليلة لكن الآن رخص، ما ندري ماذا يبقى لنا إذن؟ التقابض، لا نتنازل منه، الشريعة إنما تنازلت عن التساوي في بيع العرايا، أما في التقابض لا، يأتي مثلا ويقول مثلا أنا عندي كذا وكذا اشتري منك آجل إن شاء الله تعطيه مرة ثانية، هذا ما يصلح، لابد أن يكون هاء وهاء، يعطيه ويعطيه، لابد أن يكون هاء وهاء. الشريعة إنما رخص في قضية التساوي، أما في قضية التقابض فإنه لم يرخص فيه، فلهذا كان التقابض شرطا من شروط صحة بيع العرايا. قال المصنف رحمه الله تعالى وبيع المعاومة. النوع الرابع والعشرين أو النوع الرابع والعشرون من أنواع البيوع التي ذكر المصنف رحمه الله بيع المعاومة، مأخوذ من العام، مأخوذ من العام، ويسمى بيع السنين، مأخوذ من السنة، يسمى بيع المعاومة ويسمى بيع السنين، تجد هذا في كتب الفقه بهذا اللقبين بيع السنين وبيع المعاومة هو شيء واحد. المراد به بيع ما يثمر، ما من الشجرة أو من النخلة أو من البستان أكثر من عام سنتين أو ثلاثة وما فوقها بيع ما يثمر من الشجرة أو النخلة أو البستان أكثر من عام سنتين أو ثلاثة. قال النووي في شرح مسلم: وأما النهي عن بيع المعاومة وهو بيع السنين، قال النووي في شرح مسلم: وأما النهي عن بيع المعاومة وهو بيع السنين فمعناه أن يبيع ثمر الشجرة عامين أو ثلاثة أو أكثر، فمعناه أن يبيع ثمر الشجرة عامين أو ثلاثة أو أكثر، فيسمى بيع المعاومة وبيع السنين، فيسمى بيع المعاومة وبيع السنين. إذن هذا بيع المعاومة، هذا معه نخلة مثلا أو معه كذلك زبيب عنب أو معه أي شيء، فيأتي ويقول كل ما ينتج من هذه المزرعة أو من هذه الشجرة فسأبيع لك سنتين أو ثلاثة أو أربعة، أي ما أخرجته سنتين فسأبيع لك بكذا وكذا، مثلا بألف سعودي أو ألفين سعودي. لا شك أن هذا ممنوع، هذا غرر واضح، هذا بيع بإجماع العلماء محرم للحديث أنس، ولأنه بيع غرر، ما يدري قيمة هذا، الله أعلم، ما ربما الشجرة ما تخرج شيء، هذه المزرعة ما تخرج شيء في السنة، ولأنه في الحقيقة بيع معدوم. هذا الذي يبيع الآن شيء موجود ولا ما موجود؟ ما موجود أصلا، الله أعلم متى استنتج، هذا بيع معدوم، البيع معدوم سيأتي أنه لا يجوز. كذلك أيضا غير مقدور على تسليمه، هل يستطيع عليه السلام ولا لا؟ ما يقدر. كذلك أيضا هو غير مملوك للبائع، هل يملك الآن هذا؟ ما يملك، والله أعلم متى سيأتي ومن أين سيأتي، إذا ما هو مملوك أصلا، أو يعني ما هو مالك، هذا ما هو البائع، هذا ما هو مالك لهذا الذي يبيعه، لا تبيع ما ليس عندك، كيف يبيعه؟ فبيع المعاومة ظاهر أنه لا يجوز، لكن تنبهوا، بيع المعاومة الذي يمنع هو البيع الذي يكون كما يقول فقهاء الأعيان، يعني عينا واحدا، ما تستطيع أن تقول هذه الشجرة ما يخرج منها لك سنتين أو ثلاثة، أو هذه المزرعة ما يخرج منها سنتين أو ثلاثة لك، هذا لا يجوز. لكن لو كان هذا البيع متعلقا بالصفات كيف يقول ذلك؟ يقول مثلا اشتري مني أني سأجيب لك في السنة كذا وكذا كيلو معدد، يعني معلوم مثلا إما من العنب أو إما من التمر أو من أي شيء كان، هذا يجوز، هذا سيأتي معنا باب خاص يسمى باب السلام من هذا البيع، بحيث أنه يقدم الثمن والسلعة تؤخر، يطالب يقول مثلا أريد منك أن تأتي بكذا وكذا، ويقول طيب ويأخذ منه فلوس، هذا جائز، لأن هذا لم يكن معلقا بعين معينة بهذا الشجر وبهذا المزرعة، لا، أهم شيء أن تأتي بها، مثلا 50 كيلو من العنب، 50 كيلو من الزبيب، 50 كيلو من التمر، هذا لا شك أنه جائز ما له معنى، هذا بيع السلم والذي سيأتي إن شاء الله في الباب الذي يلي بعد باب الربا. هذا واضح؟ كيف يا مالك؟ واضح؟ كما نبع عليه الفقهاء رضوان الله عليه. بقي بيع المخاضرة. قال: والمخاضرة، هذه ألفاظ إنجليزية، المخاضرة تقدم معنا ما هو؟ أحسنت، بيع الثمر الخضراء قبل بدو إيش؟ صلاحها، وهذا قد تقدم ولا ما تقدم؟ تقدم فلا حاجة لإعادة، المصنف رحمه الله تعالى لم يفرق، فلا فرق بين المخاضرة وبيع الثمر قبل صلاحها، فإن المخاضرة هي بيع الثمار وهي مخضرة، فهذا نفس البيع اللي تقدم فلا حاجة لإعادة. قال المصنف رحمه الله: ايش عندك عمار؟ سيأتي استعجلنا نسوي لأنه باب آخر سيأتي، وإن نريد نخلص من هذا البيع، هذا له باب خاص سيأتي، بيع السلم سيأتي باب السلم، ترونه سيأتي إن شاء الله بعد كلام على بيع هذه الأبواب. قال المصنف رحمه الله تعالى: والعربون. اليوم تأخرنا زيادة ليس كذلك؟ الشيخ تأخر اليوم، نستطيع ناخذ هذا؟ ولا جاء الوقت زيادة. إن شاء الله من غربونه ما بعد إن شاء الله سنأخذ من السلسلة هذه. إلى هنا بارك الله فيك. في أي شيء يكون لكن له شروط.